بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فلا تقرب، اقترب نفسك من الكتاب وينتظر. مثل هذه التحذيرات على كل أهل الكتاب في أي زمان وفي أي مكان، ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة للشرف خاص. إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام، وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا استمع علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والدب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، من المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي، والإبانتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالة، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقيدة وبالأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة، من كتابه السنن في آخر الكتاب بذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قار عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله
خبزه وشره، والذي يعظم ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأنه ما يعظم ويبدل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم، فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا، درسوا هذا الكتيب الصغير الذي لا نمر عليه بسرعة، لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع، والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال، وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام، ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعد، قال الامام الدارقطني رحمه الله تعالى: اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله الشريف قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن شريف اليقيني.
هذا اي جزء؟
قال حدثنا ابو محمد حدثنا ابن عبد الوهاب والحمد لله من كتابه في شهر ربيع الاول سنه 300 قال حدثنا ابو جعفر محمد بن سلمان البخاري في التنين قال حدثنا يعقوب بن مالك بن حمار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن مسلم بن حمد رحمه الله تعالى يقول: أصول سنة الإسلام التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وسنة
الإسلام يكفي يا أبا. كنا ساق عندكم اللالكائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهل يتفق هذا الإسناد مع الإسناد الثاني؟ لا، أنا أراك أنه إسناد آخر. يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته، هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله، وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم، ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها، ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي عليه أصحاب رسول الله والمقياس، المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل، وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام. وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفائه الراشدون إلا على الهدى والرشاد، على كتاب الله وعلى سنة رسوله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام، وخاصة العقيدة. يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله، وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر عصر الصحابة وفي بعد ذلك في أوساط عهود التابعين، ثم انتشرت البدع وبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج، أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة، لم يخالف في ذلك أحد ولم ينسقط في ذلك قرنان. شاهد أن الإقتداء به النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه وأصحابي، ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من الأصول ترك البدع، اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال صدقناك والله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى الله. لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن. فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن، مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات، وكل بدعة فهي ضلالة، أخذنا الحديث. إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يخطب بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة، وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى، مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يسمى البدعة بالدليل الموجب هذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست بدعة، هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تقاسم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يريد ناقشك ليصل إلى الحق فأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من الرأي المذموم ومن الخصومات في الدين صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تماري، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه شبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال: عرفنا أناس كانوا يسبون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم أصبحوا منهم. وهذا ملموس في كل جماعة المكان. وقد اغتر بعض الناس أنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم، لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس. أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شابه ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفزعها. فالسلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرض الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله. ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة. ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضنا الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقة هذا القرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام والشؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. وهي دلائل القرآن تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم، وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة ويكثر من ذلك، والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات عموماته وتقييدات لإطلاقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء، ما يسعنا إلا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هناك قد يوجد قياس الأولى، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالي الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن تفاوت الناس، يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا كثير تجد في كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع لأن الرسول بيّن الأصول والفروع بحيث لم يترك فيه شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق لنص جامع بينها علة يعني معتبرة وكذا وكذا، لكن في المسألة النص ما بلغه، ولو بلغه النص يحتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمساند والمعاجم وإلى آخرين، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافق للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص نحتج به فما وجدوا. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره للاستقراء وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال يا أحمد كان شديدا في رد القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي ابدع فيها الإجماع، ويسأل من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقول لا أعلم خلافا في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يرقها ولم تطلع عليه. قال ولا تضربوا لها الأمثال، إذا جاءك نص سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله والله يعني تضرب الأمثال يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال يعني من أكل ما مسك النار الوضوء، رواه هذا الحديث، يعني الأمر بالوضوء مما مسك النار. فقال له أحد الصحابة، قال له أرأيت الحميم يعني الماء داخل توضأ منه لأن هذا مسك النار؟ قال يا ابن أخي، هذا مصار الصحابة، إذا بلغت الحج من رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني سلم، هذه قاعدة. بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء، تدرك بالنبي. تبغى السنة، تبغى الهدى، درس وتعلم، ما تدرك السنة بأغلب، إذا أدرس وإذا جاءت السنة تفقه فيها، استخدم عقلك في فقهها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد، في العبادات، في الحلال، في الحرام، في الأمور الدين، نجتهد، أنتم على دنياكم، أما الدين لا، الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشارع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم، لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النص درج فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأعظمها القول على الله بغير علم، أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره، وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر، الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم، وانما النص والفقه في هذا النص كما هو شان الصحابه والتابعون، وكما قال هنا انما هو الاتباع وترك الهوى، يعني زاد اخذ تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وانما هو الاتباع وترك الهوى، تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا، هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيسرد لنا أصولا، من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة، لا يخرج من دائرة السنة إلى البدعة، تنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها، فإذا تركها كلها أو بعضها فهذا هو البلاء ولا لا؟ فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله من أهل البدع والضلال، والعياذ بالله. وأنتم تعرفوا أن البدع تنقسم إلى كبائر والصغائر وإلى الشرك وإلى إلحاد وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه، والبدعة تقوم على الهوى والضلال. فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد الله؟ فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة، سمى أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك. كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا طرف خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله على ما هو سجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويشال عليها. سأله عن الإسلام فقال: أسلم في الشريعة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير القدر، القدر مذكور في آيات كما فرض، وقد فسرت سور الإيمان في عدد من الآيات: إلى آمن الرسول بربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا لك النصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، والساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد، وكلها دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما في فيه دليل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود. وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ خلق الله وكتب قبل أن يخلق، قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاته الرب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يا بني انها ان تكن مثقال ذره من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. فالله عليم بكل شيء ودون هذه الاشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجه الثانيه وهي الايمان بمشيئه الله العامه الشامله لكل الاشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والايمان بقدرته التي يخلق بها كل الاشياء، فما من معدوم او موجود سابقا او لاحقا صغيرا او كبيرا قولا او فعلا حركه او سكون الا والله تبارك وتعالى، لا تحصل الا بمشيئه الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل كتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك، فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن أصر الرسل وكذبهم وخالفهم توصل على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه، إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنمور بالشرائع، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستألف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في اليوم العمل، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا اعملوا بما شرع الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل، لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الحاجة التي ذكرناها، مثل حديث جبريل أيضا أن القدر خيره وشره، وحديث المسعود يعني ذاك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في التقدير العام. التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل الثابت، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري عمر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود ان احدكم يجمع خلقه بطن امه 40 ونصفها، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يرسل الى الملك فيؤمر باربع كلمات: لكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري. العمري هناك تقدير سنوي، يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والتنزيل كما قال الله الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شابه ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي، وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا، ولا يقال لما ولا كذا، إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. وما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما قال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التسليم والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى في هذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله في ما يأمره يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكبر عليك بخير الشر. ومن لم يعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، لا يكلف الله نفسا له. بعض النصوص قد لا تفهمها ولا تدرك الحكمه والغايه منها ولا تدرك السر من ورائها، عليك الايمان والتصديق، لان هذا هو مقتضى الايمان ومقتضى التصديق. الذين يؤمنون بالغيب، امنت بالغيب، امنت بان محمد حق وان القران حق وما جاء به محمد الحق وانا لا تبع الهوى، وما عرفت الحمد لله وما لم تعرفه فيه الى عدو والشباب.
نعم تفضل. لا تصل في الحرب كم بعد نظر؟ وصلنا يا اخوان الفقرة الثانية عشرة، واظن انتهينا منها. فعليه الايمان به والتسليم له من الحديث الصادق المسلوق الذي مرضناه، وتكمل هذا النص ان شاء الله غدا. وهناك من الاخوان السلفيين جالسون اهل الاهواء، حيث وحذر فانك لا بد ان تغلب. وقد حصل هذا لابن عقيل وكان من العمالقة، وحصل البيهقي، وحصل لجبل الهروي والروي، وحصل لكثير وكثير الامتداد التأليف الاسلامي، حصل كثير فروا بانفسهم وجاءت الهواء فضاعوا. وفي هذا الاصل عبر وعظاء كثيره وكثيره حصلوا في الناس كانوا من سوء السلفيين، فلمجالستهم ومخالفتهم وقراءتهم لكتب اهل الباطل سهل وضرب. ونصيحه لاكثر هؤلاء ان يستفيدوا من اخوانهم، ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك على السلامه والنجاه بنفسك. والله ان السلامه لا بلا شيء. معاني الضوابط التي يكون بها الخلاف في بعض المسائل العقيده السابقه، والله ما ارى هناك اي متطور للخلاف في العقيده، وما يتعلقون به مما يسمونه في الصحابه عن المتطور العقيده هذا لا يحدث لنا شيء، هذا لم يختلف بشيء من العقيده يا اخوان. وسياتي ان شاء الله في هذه درس هذه الرساله ان شاء الله. يقول إذا اجتمع الصحابة على مسألة الماء هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يعني يحدث قولا ثانيا في هذه المسألة؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير، ومن اشتاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونحن في جهنم وساء المصير. اجمع الصحابة على مسألة ما في كتب الله الاخر، هذا خلق الاجماع ومخالف لكتاب السنة ومشاق قائد الله وتحول اتباع العلم سبيل المؤمنين، لا يجوز. نعم. رجل، انا رجل اعمل في احدى الوظائف، وبعض زملائي كلهم من اصحاب المنالك المنحرفه، وما نصيحتك لي في الحذر من مجال سبيل. هذا قد مجال اخر. إن وجدت فيه من اسمه الزارة فما كلهم وجدت هل يفعل مجال الأخر بسرعة. نعم. نرجو توضيح حديث المسعود إن أحدكم مما أصبته في حكم أمه أربعين يوم نصفا. نعم أربعين يوم نصفا إذا جاء مع أبو الزوجة فهو أنزل المسلم في رحمها، فيقوم مجد أبعين يوم، ثم الله ينقله إلى دور آخر وهي علقة ثم يقول الى قول الاخر اربعين اخرى المضغه وهي مضغه اللحم ولا ذلك العلاقه من الدم من الاطوار الله خلقها اطوارا فيضرب الانسان يصفى الى غلقه الى مضغه الى جنين يعني ثم نفس العظام لحما ونقول ها ثم نشا الى خلق اخر سبحانه وتعالى فما تشتري به اي شيء من الاطوار بالعلاقه غيرها هذه ما تشتري هذه يمكن يجاوب سائل
ما
هو طب اشتغل عليه؟ اشتغل
الانترنت
ممكن
تتكلمون؟ لا
ما على كل حال قد يكون الاشكال عند القدرية والبنية القدرية هي يعني قوله يعلم سعادته او شفاؤه وهو في بطن امه وهذا من ضلاله فإن الله تبارك وتعالى قد قدر السعيدة سعيدة في علمه الأجلي ثم سجل ذلك بلوح محفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ وهؤلاء أصول من أهوائهم واضطرارهم لقبولهم وإذا المسألة مسلمة وبدرية عند من يؤمن بالقدر وأما عند أهل الأهواء فمشكلة ونسأل الله أن ذلك السائل متأخرا بأفكار هؤلاء نفسر بعد القدر نفسر بعد القدر يحكم الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفكرنا وإياكم بدينه ونعتذركم لما اختلف إلى الصلاة ومسجد الحرام صلاة تقبل منا ومنكم
من القيم بسبع آيات من القرآن الكريم وقد يستبعد الإنسان الاستدلال بها ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله منها قول الله تبارك وتعالى إنكم ملاقوه قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة هذا ما تستطيع لغة العرب واحتج أيضا قال إن آية يتعلق بها
الذين يتبعون رؤية الله مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركهم الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتمدح بمجرد النفي وإنما يتمدح بالنفي المصمم للإثبات، وضرب أمثلة كثيرة لهذا. وهنا قوله لا تدرك الأبصار في إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء. وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الموجودات ما تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني، يقول هذا طلب موسى من ربه أن يراه، لو كان هذا أمرا محرما مستحيلا ما سأل موسى هذا. بعدين قال ما قال لا تراني، قال لن تراني، قال لا. بعدين حاشا الجبل وجعله دكا، تجلى رب الجبل، إذا تجلى الجبل كيف يتجلى لموسى؟ لكن موسى الآن لا يطيق في هذه الدنيا تركيب البشر، الآن لا يطيق رؤية الله تبارك وتعالى. كيف والله في الحديث الصحيح لو حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبح وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالتكوين البشري الآن ما يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. إذا كان الجبل يندف لتجلي الله عز وجل كيف يطيق الإنسان رؤيته؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم إليها وتركيبا مهيئة لرؤية الله عز وجل. ومن الآيات الذين أحسن الحسنى وزيادة، يعني فسر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية بهذه الزيادة. حسن الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أفضل من الجنة. والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة فبدي شيئا أزيدكم، ماذا نريد؟ ألا غفرت ذنوبنا وأدخلت الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا، فقال يسجل لهم ربهم، فما يتلحمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إحداث رؤية الله، منها حديث جرير وحديث أبي هريرة رضي ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وكما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب. حديث كثير رواه البخاري من الجملة ومسلم كذلك. هذا فيما يتعلق بالرؤية. وإن نبت عن الأسماع، يعني الأسماع أهل باطل الحق والله يتلقونها بصدور الرهبة. نعم. وإنما عليه الإيمان بها، يعني لو شوش الإنسان بعض الله، وأنا أنا والله ما نجد هذا التشويش والحمد لله، لكن في الأصل لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله والقول في القرآن الناس شوشوا، قال بغير هذا الكلام. هل أحد منكم يشوش من حديث الرؤية ولا من آية الرؤية؟ ما أحد، ولا ينبسط عنها، لكن أسماع أهل الباطل سموا عنها. هذا كل هذا. وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا ينطق عنه عليه الصلاة والسلام، ما يقول إلا حق. ولما قال له عبد الله بن عمر أن أناسا يقول أن تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الغضب والغضب، فقال الرسول اكتب والذي نفسي بيده لا أخذ من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. فلا يؤيدك والله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ينطق عن بفك الجبال وأنزل الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها ينفسها مكروه ومنهي عن الجدال، مكروه فيها ورد الحديث في نهي عن الجدال والخصومات، والرسول خرج والناس يتناظرون في القدر فغضب حتى كأنما تفطع في وجهه حب الرمان، ثم قال أتريد أن تضرب كتاب الله بعضه بعض، أنكر الإنكار شديدا. أخذ من هذا النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة. فالإمام أحمد متشدد في مثلا في الجدال، وأنك حتى لو أصبت السنة لا توصل الناس إلى السنة إلا من خلال الجدال، فهذا هو غلط. وعلى كل حال يعني هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فإن الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن. فإذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة فأتبين له.
بالتي هي أحسن. أما إذا كان مريض إلى الغضب والصراع والتعالي فاتركه، لا مشعر الوجه لا يرحمه. كان يأتي بعض القوارب يقوم يناظره ما يناظره، يأتي بعض الرابط يجادل ما يجادل.
نعم.
الله وأخيرا قال ويثبت الجدال ويؤمن بالآثار. هذا الذي يؤمن بالآثار وصريها للناس وتشرحها وتبينها لهم، وكان يصب عليه طامها إذا أراد أحد يجادل بالتي هي أحسن لاستفادة وبين له عنده شبهة أجلها له بالنص والحكمة والمغرب. يريد ما رأت لا 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 لأن هذا ما يزال حد ولا يصل معه إلى نتيجة. إما الفترة الأخرى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس بدائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه قضية كما تعرفون خطيرة جدا، قضية القول بخلق القرآن، وأنها قامت عليها نحن عظيمة لأهل السنة والجماعة، وعلى رأس أحمد وقع فيها السجن والضرب والقتل والفصل، ويعني عدد كبير من الجهمية يعني والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواقف في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين انتصرت الأمة نحن عظيمة بالجهمية والمعتزلة وأهل الضلال وتسلطوا على أهل السنة، ولكن كتب الله العاقبة المستقيم. فصبر أحمد صابر وتحمل الضرب والسجن والمسائب الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله، فرفع الله مكانته وعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. وأعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الردة كما قال بعض السلف رحمه الله، وجزاه أحسن الجزاء. فكان القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، أوحى إلى جبريل، جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم متى شاء وإذا شاء، ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كلامه الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى البشر ويرسل إليهم الرسل ويرسل إليهم الكتب ليصلح بها حياتهم وتستقيم على حياتهم، ويتأهلون بوعي هذه الكتب والعمل بها بمقتضاها أهل لدخول الجنة لمرضات رب العالمين، ومن خالفها يقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث عن ذلك. القرآن كلام الله، الله تكلم به سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله أوحى إلى عباده وكلم موسى تكليما وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام، وينادي يوم القيامة أين شركائي؟ إذ نادى ربك موسى أن لا يكون إلا الحرف والصوت، يليق بالله لا يفلح صوت ولا حروف ولا كلام مخلوق. فالله يتكلم، والكلام صفة كمال، فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم وهي أحق من البشر الذين يتكلمون. فالله كرم الإنسان وكمله، ومن كماله وأكبر كمالاته الكلام الذي تميز به هذا سائر المخلوقات. فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن والعقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام، يعني لا يختص بهذا الكمال. والله كامل ذهب لمن يشاء من عباده هذا الكمال ومخلوقاته. هي صفة الكمال، العلم صفة الكمال، القدرة صفة الكمال. فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. ولما قال حتى كفار قريش إن هذا إلا قول بشر، قال سأصليه سقر، إن فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبس ونظر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قول البشر مخلوق، فتوعد الله هذا العيد الشديد على الطعن في هذا القرآن بأن السحر وبأنها قول البشر، هذا تنقص. وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلوق كلام الله، لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم أدها أن الله ما تكلم، حتى الأشاعرة ما تكلم، تأثروا بالمعتزلة وقال من أواخرهم من أولهم كانوا يستكثرون يقول السلام هو الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تكلم. هذا القرآن موجود أيضا ما تكلم، نسأل الله العافية. آخر الأشاعرة صرحوا بأن القرآن مخلوق، مع الأسف القرآن كلام الله ليس للمخلوق، كلام الله كله ليس للمخلوق. وهؤلاء لما بدأوا بهذا الفكر يقول كلام الله خلقه بغير محل، كلام لا يعلم لا يعلم، ويقول كلام الله لكنه مخلوق، يقول ناقة الله وبيت الله من تلبيسهم وكذبهم. قال ولا يقول أن يقول ليس المخلوق، يقول القرآن كلام الله وما يكفي. ليه؟ لأن الجهل المعتزل الذي ينكر أن الكلام كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد أنه مخلوق، مثل يقول ناقة الله وبيت الله، بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة، أليس كذلك؟ فهم من هذا الباب ومن هذا التلاعب يقول كلام الله لكنها مخلوق. أنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لأنك لا قلت كلام الله واستكبرت ثم قلت ليس المخلوق، لا فهم أتريدي والجاني يقول لك كلام الله، لكن هو يكمل بأنه مخلوق وانت كمل بأنه ليس المخلوق. ولا يبقى أن يقول ليس المخلوق، قال فإن كلام الله باطن منه وليس من، فإن كلام الله ليس بباطن منه وليس منه شيء مخلوق، يعني صفة الكلام صفة قائمة بذات الله كما قال، لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء. صفة الكلام هو ليس كلام الله ليس بباطن منه، يرد على المعتزلة ليكون خلقه بغير محل. فالكلام صفة الله مثل القدرة مثل إرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهي صفات كمال. وكما أنه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صفة الكلام صفة ذات، لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. فقوله ليس دائماً أن صفة الكلام قائمة بذاته، وأما القرآن فليسمع وكلامه يسمع. قال ولا يضعف، وليس منه شيء مخلوق، إن كلام الله ليس البائن منه وليس منه شيء مخلوق. أردت القول وليس البائن مقصوده، مقصوده أن هذه الصفة قائمة بذاته ردا على المعتزلة يكون خلقه بغير مكان غير محل. وليس شيء منه مخلوق، وإياك ومناظرة نظر كيف تؤكد، لكن هو لما احتاج رضي الله عنه المناظر وناظر، لما ألجي إليها ناظر مش مدريسي وناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني من يريد أن يتلقى الدعوة والحق
ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري المخلوق أو ليس المخلوق. هنا لما جاءت فكرة الفرض في القرآن وحصل صراع بين أهل السنة وبين يعني الجهمية وفروعها من المعتزلة وغيرهم، نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله واللفظ به مخلوق، لفظي مخلوق. فأنكر عليه الإمام أحمد لأنك لما تقول لفظي للقرآن مخلوق، كلمة لفظ هذه تحتمل أن يراد بها الملفوظ يعني نفس القرآن، وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به يتلفظ المتكلم. فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول القرآن مخلوق، قد يستغلها لتضييع الناس لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الكلام. قال أحمد من قال في القرآن مخلوق فهو مبتدع، وهو مبتدع بارك الله. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، ها، وإنما هو كلام الله، فهذا بدعة. فأنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لا تقول لفظي في القرآن مخلوق، لأن وسيلة يتذرع به أهل باطل ليتوصلوا به إلى القول بأن القرآن مخلوق. وكذلك لا تتوقف، اجزم اجزم بأن القرآن كلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح، أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. فإذا توقف هذا شك، أمر خطير، فهو بدعة وتجفف. فيعني لما نجمت هذه الفتنة واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ وهذه البدع، منهم يتوقف منهم يقول لا، لا بد من الصلاة، يعني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وانت لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نتوقف، لا يجوز التوقف ولا يجوز أن نقول لفظ القرآن مخلوق. فمن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، ما شاء الله الظهر غفر الورع. هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدعوهم، منهم يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث لما قال توقف في القرآن قال أبي مخلوق غير مخلوق، قال الإمام الصدق مبتدع ضال، واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاء ولعله أسف القضاء. قال أحمد لا، إنه ضال، إنه ضال. وقد تستغربون هذا، والله أحمد فضل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف أهل البدع لخطورته، لخطورته، لأنهم ينخرون في المجتمع من داخله ويفسدون المجتمع. وهل أضر بالعالم الإسلامي إلا أهل البدع، وهيأهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى والبدع، أهل البدع. كل البلاء الذي أصاب الأمة أهل البدع. حتى ابن تيمية قال إن الدولة الأموية لما وقعت في البدع وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعل من درهم، قال كان سبب في سقوط هذه البدع، هذه البدع الآن لا يستوي شيئا بالنسبة للبدع التي على البدع. وبهذا صاحب البدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله الذي يتوقف والذي يقول لفظ القرآن من هذه الأصناف ومن أذياله وأذنابه. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى أبو بكر الصديق من الأحاديث الصحاح، تقدم الكلام على الرؤية لا نبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور أن رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه القتادة عن ابن العباس ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره. هذه مسألة حصل فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتأثر به، هل رأى ربه أو ما رآه؟ فبعض الناس يرى ذهب تعلق بكلام ابن عباس هذا، وتعلق بكلام أحمد، وفهم من كلامهما أنهما يقولان إن محمدا رأى ربه بعينيه. قال شيخ الإسلام كلام أحمد وكلام العباس يرد مطلقا ويرد مقيدا، يعني يطلق العباس رأى محمد ربه ويأتي عنه مقيدا رآه بفؤاده، وأحمد يرد كلامه مطلق يقول رأى ربه ويرد من كلامه ما يفيد أن رأى ربه بفؤاده. الصحيح كما كنت سميها لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمدا رأى ربه، كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت، والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أصح في صحيح مسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني كما قال الله تبارك وتعالى ما كذب فؤاده ما رأى قال لقد رآه ونزلت الأخرى، يعني مرتين. عائشة سئلت قالت الحديث حديث مسروق ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الذرية، ومنها ذكرت أن من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الذرية، فقالها مسروق أمهلني يا أم المؤمنين أليس الله يقول ولقد رأى من نفس أخرى ما قلب فؤاده ما رأى؟ قالت له أنا أول هذه الأمة سأل رسول عن هذه، ذلك جبريل رآه رسول الله كما قال رسول الله رآه في هيئته التي خلق الله عليه عليها مرتين، رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض، يعني ما رأى على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، فيراه قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال نور أن أراه أو أن أراه، يعني بعيد سبعا أن أراه. والحديثان الذي نساقهما أو الإسنادان كلام ابن عباس كلاهما فيه ضعف، روى قتادة عن إكرمة عن ابن عباس وروى الحكم عن أبان عن ابن عباس أبان بن الحكم هذا أبان بن الحكم هذا صدوق له أوهام في الإسناد الأول. في الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفيه يوسف بن مهران مجهول لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان، عرفتم؟ فهما موقوفان او قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام، واذا تعارض المرفوع الموقوف يقدم ايها، هذا على فرض انه يفيد رؤيه، ها الرؤيه بالعين يقول هكذا تنزلا، والا فالصحيح ان اطلاقه هذا انتبه يقيد بالحديث الثابت راى ربه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده، فقيد عباس نفسه الرؤيا التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن سينا رحمه الله إن الإمام أحمد يطلق الرؤية ويقيد، يطلق الرؤية ويقيد، والصواب هو التقييد. إذا ما في خلاف، ما في خلاف بين الصحابة الناس أهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد، والصحابة اختلفوا العقائد، هذا كذب ما اختلفوا. عائشة تنفي الرؤية بالبصر، وابن عباس ما اثبت الرؤية بالبصر، اثبت الرؤية بالفؤاد، فين الخلاف؟ عرفتم؟ ويختم الكلام على هذا هو الحديث عندنا لا ظاهر قد يفهم منه انه يرى يعني ان الرسول رأى ربه بعينيه بناء على حديث عباس، وقد عرفتم أن حديث ابن عباس ماذا فيه من الكلام، وأنه يعني ما يرتقي إلى درجة الصحة، وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن، ثم إنه مقيد بالحديث الصحيح، فيحمل كلامه الإطلاق على التقييد، وبارك الله فيكم، وتكون نتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة. أما المتأخرون فبعض تأثر بكلام أحمد وظنه أنه يقول بأن محمد رأى ربه بعينه وصلهم هذا خطأ لذا أن أحمد كان يقيم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين فلا يزن يوم القيامة العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا في دليل على أن الأشخاص يزنون. وورد في الحديث الثابت أن ابن مسعود اقتطع على الشجر أراضي سمين ثبات وكان دقيق الساقين فتعجبوا من دقة ساقيه فقال لا تعجبوا من دقة ساقيه فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد في الميزان. هذا دليل أن الأشخاص يوزنون. وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن بين العلماء طبعا المعتزلة والجهمية والضلال يعني ينكروا الميزان المحسوس وهذا المجن العدل رد الوزن العدل. هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال ينكرون الميزان. والميزان له كفتان توزن فيه الأعمال. ومن هذا أدلة على حديث السجلات الذي يأتي يعني يحضره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله فإذا بها في 99 سجلا تملأ ما بين السماء والأرض. ثم يقال هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من علم؟ ما لك علم؟ فيقول بلى. هل لك من حسن؟ يقول لا يا رب. فيقول بلى لك عندنا حسنة. لك عندنا حسنة ولا يظلم ربنا أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع هذه السجلات 99 سجل في كفة فترجح بهما بها لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فقد ورد في الحديث فوضع السماوات 7 ومن فيهن والأرض 7 ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. شاهد من الميزان 37 سنة ونضع الموازين القسط يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ها الذين خسرون في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في اعتبار وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك وما أدراك الشيخ عبد الله يمكن الميزان ذكر رؤية الله وصار يعني مع الجهمية ومع المعتزلة في هذه جلد من العقائد والله هذا حاصل. ونحن نقول هذا لئلا يخدع ناس بكتب هذا الرجل فإن والله مليئا بالضالع والله في أسس الأسس وأصول أصول سيخبط ضايع وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير ذلك. فلا تجد المعتزلة والجهمية تدعي له شاركهم فيها وجلاها لهم ووضحها ما دسر وهلك الميزان والعرش ما يدري ايش والسماوات ما يدري ايش شاك بها ما أدري الله. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء المعتزلة والجهمية والأهل الضلال والباطل ينكرون هذه الأشياء ينكرون. والإيمان به والتصديق والإعراض عن الرد عن ذلك وترك وترك المجادلة في عاصم ما يقال في المجادلة. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسمعت ينادي الرب تبارك وتعالى وينادي أهل الجنة ها هل رضيتم هل أجيدكم فيكلم ويتكلم يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويكلم كل أحد بغير ترجمان ويكلم الدنيا. ها
فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا، وهذا من صفات كماله. ويكلم أفراد وغيرهم، وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة تبارك وتعالى، وهي صفات كماله. شاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة، وأن الله تعالى والإيمان بالحوض هذا من العقائد التي يجب أن يؤمن بها العبد، وقد وردت في حول أحاديث بلغت حد التواتر، وأنه يعني مسيرة شهر وله أرض سواء، والأحاديث أن من بدأ إلى صنعاء ومن أين إلى صنعاء، هو مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأفضل. هذا من أفضل من كن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكرم به في الدنيا والآخرة. ورد أن أناسا يطردون عنه، إما المرتدون والحق من أهل البدع أيضا، ذكر القرطبي وغيره وأظن نقل ذلك أصحاب الحجر عنه، أن البخاري قال المراد بهم هؤلاء الذين يطردون الحوض ويقول الرسول أصحابي أصحابي، قال إنهم أهل الردة، أهل الردة، وأدخل فيهم غيره أهل البدع. لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا بعده، فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول. لماذا قرنوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه لما ليس منه، فالحديث يتناولهم. وذكر من آخر يوم القيامة سيجد عليه أمته عرضه مثل طوله مسير شعر آنيته عدد نجوم السماء من الذهب والفضة علي على ما صح به أخبار وآثار من غيره. هذا شيء معروف، وأن هذه نعم والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر هذا وردت في أحاديث، وذكرت أيضا الآيات من الآيات قول الله تبارك وتعالى النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا عذاب برزخ. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة غير ذاك العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى آية أخرى تفيد هذا. وورد في عذاب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله أو من البول، فيعني وقع في كبيرة فعذبهم الله في البرزة. هذا من أدلة على أن الناس عندما من أحد البراء، يعني أنه يأتي منكر ونكير ويسألاني، فإن أجاب فالمؤمن يقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبيانات والهدى كما في حديث أسماء فآمنا به واتبعناه، والحديث البراء يسأل من ربك وما نبيك وما يدينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عرفناك إن كنت لمؤمنا فنم إن كنت لمؤمنا، فيعرض عليه مقعده من النار لو كان كافرا، ثم يقال أوضك الله هذا مقعدك في الجنة، فيقول رب أكم الساعة، فيقال انتظر. وطبعا الكافر يأتي الملكان فيسأل من ربك وما نبيك وما دينك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. ونسأل الله أن يخاف على كثير من الناس، لأنه ما أعرف عن الرسالة حق المعرفة، ولا أعرف أن محمد جاب البيات والهدى، ولا أعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما وجد الناس يقول شيئا فقاله. فليحذر المؤمن وليتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة، ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فنبع في هذا الامتحان الشديد
الرسول يقول انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريب من فتنة الدجال. وهي تشاهد او التشاهد، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. وأدلة عذاب القبر وفي البرزخ كثيرة، منها ما ذكرنا لكم وهو امر ثابت يؤمن بها اهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلدهم من اهل الضلال. وان هذه الأمة تفتن في قبورها فهم الاول، وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن ربه وعن نبيه، ويأتي منك ونفيه كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان ليعتبر كيف يدخل المنك ونفيه في القبر ها وكيف يشاء الله. الملك يدخل في الرحم ويضرب أربع كلمات فتدخل رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيه، ويدخل في القبر ويسأل كيف. لا نعلم هذا، الله سبحانه وتعالى يعلمه الله سبحانه وأخبر بذلك. فما عليك عن الإيمان، وميزة المؤمن أفضل مزايا أنه يؤمن بالغيب. الإسلام من ذلك كتاب دار المسلمين غير المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فتؤمن بالغيب الذي يتضمنه القرآن، والغيب الذي يتضمنه السنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله بتبليغ هذا القرآن وبيانه. وهذه من جملة البيانات، فهذا هذه الأحاديث جاءت تفصيل للآيات التي دلت على العذاب في البرزخ أو النعيم فيه. تفضل. سبحان الله، كان بها نصل إلى يقول أن الوقت انتهى، كان بنمشي قليلا. تفضل. يقول هذا، السلام عليكم ورحمة الله. حسن ابن سيرين وأيوب السقياني رحمه الله في الابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حسن تلاوة القرآن منهم، فتبدل هذه الآثار على أشرة أهل البدع والحزبيين فلا تسمع أشرتهم. هذا التحذير ما جاء عن ابن سيرين وأيوب فقط، جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأمة الإسلام، وينبغي